بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الروايات الثلاث التي ذكرها المصنف للاستدلال على حجية الاستصحاب، والروايات الثلاث قرأناها يوم أمس، وهي كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كل شيء لك نعم كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، والماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذه روايات الثلاث جناب المصنف استظهر منها أمران. الأمر الأول أن الغاية فيها في الواقع جاءت الغاية لتحديد الحكم وليست لتحديد الموضوع، لأن الحكم في صدر هذه الروايات قبل حتى تتناول هذه الروايات الحكم الواقعي، أن كل شيء طاهر واقعا حتى تعرف أنه نجس أو حتى تعلم بنجاسته، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. فالماء بحكمه الواقعي الطهارة، الأشياء بحكمها الواقعي الطهارة، الأشياء بحكمها الواقعي الحلية. فلتتناول الروايات أحكام واقعية بصدرها وأحكام ظاهرية بذيلها، وذيلها إذا طرأ الشك فيما أنت شاك فيه، الذي فيه ماذا؟ حكم واقعي، ولكن أنت تشك على أن هذا الحكم الواقعي لا زال موجودا أو لا، فتستصحب ماذا؟ بقاءه. بمن؟ بحكم ظاهري. فصارت الروايات تتناول حكم واقعي والاستصحاب الذي هو حكم ظاهري. هذا الفهم للروايات من قبل الشيخ المصنف قد يشكل عليه أنه على هذا الفهم يستدعي أن تكون الروايات توجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى باطل، فإن اللفظ إما أن يستعمل في معنى دون آخر أو معنى آخر دون الأول. الروايات إما أن تتحمل حكما واقعيا ويبقى الحكم الواقعي إلى الأخير، فتكون الغاية تقييد علما للموضوع، تكون الغاية تقييد الموضوع الذي ذهب إليه بعض الأعلام، أن الغاية تقييد للموضوع حتى يكون الحكم الواقعي ثابت إلى متى؟ إلى الأخير. أكثر من معنى، مو مهم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا باطل، فإن المتكلم عندما يلقي اللفظ يقصد منه معنى واحد، أما يقصد إذا قصد من كلام واحد أو لفظ واحد معنيين فهذا باطل. ليش؟ لأنه خلاف البيان، خلاف البيان. البيان لابد أن يكون ماذا؟ يحتمل بيانا معنى واحد، أما احتمال وجود معنيين هذا يوجب الإجمال وعدم البيان، والمفروض أن المتكلم في مقام بيان الأمر وتوضيحه وتأسيس قاعدة وحكم، وعليه استعمال الألفاظ في هذه الخطابات لابد أن يكون يراد منها معنى واحد. أما أننا نقول أن الرواية فيها معنى لبيان الحكم الواقعي وفيها معنى لبيان الحكم الظاهري الاستصحاب، وهذا يوجب استعمال معنيين في لفظ واحد، وهذا باطل، وهذا باطل. هذا إشكال يسجل على الشيخ وعلى من ذهب إلى أنه هذه الرواية يستفاد منها الطهارة الواقعية والظاهرية. فإذا أردنا أن نستعمل هذه الروايات ونحملها على أنها يراد من ألفاظها معنى واحد، فلا بد أن نقول الغاية تكون محددة للموضوع لا محددة لمن؟ للحكم. فموضوع كل شيء لك حلال، فالموضوع الذي حكمه الحلية، اسمعوا جيدا، فالموضوع كل شيء يعني هذا شيء، يعني هذا كل شيء لك حلال، فموضوع الحلية هو الشيء، فهذا الشيء يكون حلال 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 حتى تعرف أن الشيء صار حراما، فيكون حتى غاية لمن؟ غاية للشيء، يعني الموضوع، فيتصير الغاية تحديد الموضوع لا تحديد الحكم. هذا من يتكلم؟ الأنصاري وجماعة. الشيخ المصنف ماذا يقول؟ يقول لا، حتى أمس بينه واليوم هم جاي يصبع عليها، حتى جاءت لتحديد الحكم. بلي المصنف يقول أن حتى جاءت لتحديد الحكم، فإن الحكم الأشياء، حكم الأشياء بحد ذاتها أنها حلال بحكمها الواقعي، حلال 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 حتى تشك في حليتها، مو تشك فيها، تشك في حليتها، فصار الشك في من؟ في الحكم. فإذا شككت في حكمها فابني على حليتها ببركة من؟ الاستصحاب. فيكون الحديث صدره يتكون من حكم واقعي وذيله يتكون من حكم ظاهري وهو الاستصحاب. قالوا هذا غير ممكن. أشكلوا شنو وجه الإشكال؟ أن هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلإما الرواية كلها تعطينا حكما واقعيا وإما تعطينا حكما ظاهري، أما مشكل، هذا مشكل ما يمشي. فإذا على مبناكم أيها المصنف، على مبناكم هذا لا يستقيم، لأنه يلزم منه حمل اللفظ على أكثر من معنى أو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الشيخ يقول في جوابه ولا يخفى أنه لا يلزم، أنه لا يلزم على ذلك، يعني على مبنانا، على تفسيرنا، على استظهارنا، لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين أصلا. الشيخ جاوب قبل ما يذكر الإشكال، وين الإشكال؟ هذا الإشكال. وإنما يلزم الاستعمال اللفظ في أكثر من معنيين، يلزم متى؟ لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه. يقول نعم، الحديث يشتمل على أكثر من معنى لو أرجعنا الغاية علما للموضوع لا للحكم، يعني على مبناكم راح نبتلى بمن؟ بالإشكال. على مبناكم سوف نبتلى بالإشكال. إنما يلزم، إيش يلزم مولانا؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لو جعلت الغاية مع كونها من نفس الغاية من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه. يعني يصير الغاية سيف ذات شنو؟ سيف ذات حدين. الغاية هم تكون حد للموضوع وهم حد. هذا استعمال الغاية في أكثر من معنى راح يصير. استعمال الغاية في أكثر من معنى هنا على رأيكم. لأن الأصالة شو يقول؟ يقول الغاية حد لمن؟ للموضوع. هذا وين المولى موضوعنا؟ هذا كل شيء لك حلال، مو هذا الشيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه. هاي حتى المن تحديد المن للشيء. فإن الشيء، اسمعوا جيد، فإن الشيء بلحاظ حكمه الأولي شنو مولانا؟ الحلية الواقعية. وبلحاظ الشك ما بعد الغاية شنو مولانا؟ حلية ظاهرية. هنا راح يصير عندنا شنو مولانا؟ استعمال الغاية مرة للاستعمال الغاية مرة تحديد للموضوع مرة تحديد للحكم. هنا راح يصير عندنا استعمالين. لا سيدنا كذا خلي بعدين، لأن واقعا احتجاج عليك مظاهرات هسه هم كله مظاهر، هنا مسوي له مظاهرة يحتجون، والله يحتجون. رجاء أنا إذا عبرت على المطلب ما عديت حقه آخر الدرس بخدمتك 20 دقيقة الأذان الظهر عندنا، إذا أديت حقه إن شاء الله شنو السؤال اللي بالك راح ينحل. جاء كارل أنصاري، إيش قال أنصاري؟ قال بابا هذه الغاية من قيود الموضوع تحديد للموضوع، فإذا صار تحديد الموضوع فيكون موضوع الحكم الواقعي الحلية الواقعية، فإذا شككت فصار تحديد للحكم الواقعي إلى ظاهري، تغير الحكم الواقعي لمن؟ إلى ظاهري. فيصير الغاية سيف ذات شنو مولانا؟ الضارب بالسيفين، سامع؟ هم تحديد للموضوع هم تحديد لمن؟ على رأيكم يقع استعمال اللفظ في أكثر المعنى، أما على رأيي لا. شلون؟ أن الغاية تحديد للحكم من البداية فهي محددة للحكم. شو تقول؟ أن الحكم ما قبل الشك واقعي، ما بعد الشك ظاهري، فتحديد للحكم. فصار الغاية تحديد للحكم بنوعيه، مو تحديد للموضوع من جهة وتحديد للحكم. على رأيكم يلزم، على رأيكم يلزم اجتماعي، بل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أخرج العبارة. سيدنا أنت
تتكلم مع قاعدين دول شغل أنصاري. شغل أنصاري يقول هاي الغاية قاعد تصير لي الحكم الواقعي إلى حكم شنو؟ ظاهر. وهاي معنيين من استعمال واحد. قاعد تصير لي الحكم الواقعي اللي هو الصدر إلى حكم ظاهري اللي هو الذيل باستعمال واحد. إذا قلتم أنه الحكم.
أنصاري شي يقول؟ يقول هذه الروايات تفيد الاستصحاب، تفيد الاستصحاب، بمعنى أنه أيها الناس هذه الروايات تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه، فأي شيء تشك بأنه حلال أو ليس حلال استصحبه حلية. حكم ظاهري ولا واقعي؟ يلا ظاهري ولا ظاهري؟ حكم ظاهري، حكم ظاهري، واضح مطلب؟ حكم ظاهري ببركة شنو؟ الاستصحاب. نقول خب هذا الاستصحاب الذي أتيت به على أي أساس؟ قال لأن الغاية تحدد الموضوع، أن الموضوع الأشياء بحد ذاته هي شنو؟ حلال، ولكن لما تشك فيها حكمها يتغير من ماذا؟ يتغير من الواقع إلى الظاهر، فيصير استعمال شنو مولانا؟ استعمال لفظ في معنيين على رأي من؟ أنصاري. فعلى رأيكم يصير استعمال اللف، أما على رأيي لا يلزم. أنه لا يلزم على ذلك، إشارة لمن على ذلك؟ شيخنا، بناءنا إحنا، بناءنا أن الغاية شنو مولانا؟ الغاية تحديد للحكم، الحكم الواقعي ما قبل الغاية والحكم الظاهري ما بعد الغاية، تحديد للحكم. والحكم واحد لو مو واحد؟ واحد. فليس استعمال لفظ أكثر من معنى، إنما بلي وإنما يلزم شنو؟ استعمال أكثر من معنى لو جعلت الغاية مع كونها من وكونها نفس الغاية من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه. يعني هم يصير من حدود الموضوع وقيوده، وأيضا من حدود الحكم، من حدود الحكم، يعني يصير هم غاية للحكم، نفس الغاية، هم هي غاية للحكم وهم غاية لمن؟ للموضوع. هذا اللي شنو يوجب استعمال لتدل على القاعدة والاستصحاب. أي قاعدة؟ قاعدة الحلية، قاعدة الاستصحاب. على رأيكم إحنا قاع في مشكلة، لتدل على القاعدة، يعني قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية والاستصحاب، من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا. يعني على رأيكم أنتوا أصلا الحكم الواقعي مغفليه، الحكم الواقعي مهمشيه، أنتوا الحكم الواقعي أصلا ما جايبي بالنص حسب تعبيرنا، إنما كل أنتوا ماشين على أن القاعدة الأولية كذا، وإذا شككت فتكون القاعدة شنو ولا فيكون الاستصحاب هو المستند، فصار الاستصحاب مع ماذا؟ مع القاعدة. استصحاب قاعدة معنيين أو معنى واحد؟ معنيين، ما متعرضين أصلا لمن؟ ما متعرضين للحكم الواقعي. أما على رأيي أنا أتعرض للحكم الواقعي والظاهري، وهما من سنخ واحد أو من سنخين؟ يلا شيخنا، سنخ واحد، من سنخ واحد، من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا، مع وضوح مثل ظهور، بل مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر، في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، وهكذا الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه. جاي يرجع الحكاية الأولى، يقول أن الغاية حد لمن؟ للأحكام وليس لمن؟ للموضوع. بعبارة أوضح، أنا جاء أتكلم الآن، أنا أتكلم بعبارة أوضح، أن الغاية مع كونها حدا للحكم الواقعي، نعم، لا أنا تعبيري تكتبها ما تكتبها هذا يرجع لك، أن الغاية مع كونها حدا للحكم الواقعي تفيد الاستصحاب، تفيد الاستصحاب. أما لو كانت الغاية حدا للموضوع، حدا للموضوع، لا تدل على من؟ لا تدل على الحكم الواقعي. إذا كانت الغاية حدا للموضوع لا تدل على الحكم الواقعي، وإنما كله تدل على من؟ على حكم الظاهر وهو الاستصحاب. فكأنما أغفلت، يلا شيخنا، كأنما أغفلت الحكم الواقعي، واعتبرت القاعدة، القاعدة والاستصحاب، القاعدة والاستصحاب أمران. فعلى رأيكم نقع في إشكال استعمال اللف في أكثر معنى، أما على رأيي لا، استعمال اللف في معنى واحد وهو الحكم. الحكم تارة يكون ماذا؟ واقعي، وتارة يكون ظاهر. بعدين يجي يقول قد يقال لو تمت هذه الروايات، لقد يقال لو تمت هذه الروايات على حجة الاستصحاب فهي تختص في من؟ تختص في في باب الطهارة والحلية فقط. هذه الإشكال اللي شنو يأتينا في كل الروايات. إذا تمت هذه الروايات على حجة الصحابة فهي موردية، موردية في باب الحلية، في باب الطهارة، في باب النجاسة، في باب الوضوء، في باب الشك بالركعات. أي هذا الإشكال سيال. جوابنا نفس الجواب، لا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم. نقول بقاعدة عدم الفصل، خصوصا خصوصا الإمام لما يقول كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، كل شيء والماء كله طاهر، هذا لما يتكلم القول بعدم الفصل يعني الالتزام بقاعدة عدم الفصل بين هذه الموارد وغيرها على أنه نبني على الأحكام الواقعية، فأي شك نستصحبها ولا شنو ولا إشكال فيها. فالاستصحاب يكون حجة في كل الموارد، وإنما ذكرت هذه الموارد من باب شنو مولانا، من ذكر مورد، لا يعني تخصيص الحال بهذا المورد أو تخصيص القاعدة بهذه بهذا المورد. تمسكا بمن؟ تمسكا بعدم القول بالفصل. نعم مثلا إذا صار عندي علم بالطهارة، إذا صار عندي علم بالوضوء وشككت أن وضوئي ارتفع لو لا، فشنو مولانا؟ ابني على وضوئك. قاعدة أنه كل شيء حتى تعلم ضده، حتى تعلم خلافه، ابني على من؟ عليه. ها هيك شيء الرواية هذه اللي بلي بالقول بعدم الفصل، أن المولى يقول أن الشيء الذي أنت تعلمه، كل شيء تعلمه، لا ترفع اليد عنه بالشك، إنما ابني على ماذا؟ على بقائه. ثم لا يخفى، هسه أجيب لك فتشنو الشيخ ما يترك هذا مولانا مو سهل، الشيخ الأخ مو سهل، يريد يصر على أن الغاية تحديد المن للحكم مو للموضوع. ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار تدل على هذا المطلب، أنه الغاية المن للحكم. شلون؟ فإذا علمت فقد قذره، فإذا علمت فقد قذره، يعني متى ما علمت حكمه القذارة، فصار حتى المن حتى للحكم. فإذا علمت فقد قذره، وما لم تعلم فليس عليك شنو مولانا، فليس عليك أن مثلا أن تحكم بالقذارة أو تحكم بالكذا أو تعيد أو ما إلى ذلك. يؤيد ما استظهرناه منها من كون المغيّة، خلي جوا خط هذا، من كون المغيّة واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه، أي عنوان حكم الواقع، أحسنتم، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه ومشكوك. شلون؟ لظهوره رواية في أنه الذيل، ذيل الرواية في أنه متفرع على الغاية وحدها، وأنه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها. شي يقول له إذا علمت فقد قذرة، مفهومه شنو؟ مفهومه شنو؟ فإذا لم تعلم فليس عليك شيء. مفهومه شنو؟ ليس نفسه ليس عليك شيء، نفس الحكم. وأنه بيان لها للغاية وحدها منطوقها ومفهومها، لا لها مع المغيا، يعني مو للغاية مع المغيا حتى تقول شنو الغاية والمغيا معا، لا، هي نفس الغاية وحدها هي حد للحكم. إذا كان الحكم القضاء، بلي إذا كان الحكم الطهارة فلا ترفع يدك عن الطهارة حتى تعلم أنه قد قذر، فإذا لم تعلم أنه قد قذر فليس عليك شيء، يعني يبقى على من؟ على طهارته. وأنه بيان لها وحدها، كلها الضمائر ترجع للغاية إخواني، بيان للغاية وحدها منطوقها ومفهومها لا لها يعني لا للغاية مع المغير كما لا يخفى على المتأمل. زين. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة للإطالة. إطالة شنو؟ إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقد والإبرام فيما ذكر لها من الإسلام. يقول أنا أكفيك مؤونة هاي الأقوال الستة اللي ذكرتوها أمس وكذا، لا ما يحتاج تدخلون فيها وتشوشون على شنو ذهنكم. الشيخ يريد يمنعنا من ماذا؟ من أن نذهب إلى الإشكالات المتصورة. وأقول أن في البين إشكالات مذكور عند الأعلام والآن ليس محلها. زين إلى الآن أسكت، إلى الآن أسكت. خب إذا خلصنا هذا المطلب يأتي مطلب الشيخ يريد أن ماذا؟ أن يفتح موضوعه بهذا البيان، أن هذه الروايات، اسمعوا جيدا مراجعة سريعة حتى أصل إلى المطلب الجديد، أن هذه الروايات بحسب مفهومها الأولي واستظهارنا الأولي جاءت لبيان الطهارة الظاهرية، جاءت لبيان الطهارة الظاهرية، هذا الاستظهار الأولي يعني الفهم الأولي، الفهم الأولي. قاعدة الطهارة ماذا تدل يا أخواني؟ طهارة ظاهرية. قاعدة الحلية ماذا تدل؟ على الحلية الظاهرية. هذا الفهم الأول. المصنف يقول لا موج، هذه الروايات جاءت لبيان أمرين، الحكم الأولي والحكم الحكم الواقعي الأولي والحكم الظاهري الثانوي. الحكم الأولي الواقعي ما قبل الشك، والحكم الظاهري والثانوي ما قبل ما بعد الشك. فالروايات تتكون مركبة من مقدم من صدر وذيل، والصدر يتكون من حكم واقعي والذيل يتكون من حكم ظاهري. نعم
هذا الكلام اللي
ايه
حتى ما موجود
شنو فيها؟ لا لا نفس الشيء، أنه الغاية حد للحكم، حكمي والحكم واحد، ولكن الحكم الواحد تارة يكون بلحاظ بلحاظ شنو؟ بلحاظ عدم الشك واقعي، بلحاظ الشك ولكن هو حكم تحديد للحكم مو تحديد للموضوع والحكم، حتى يصير شنو؟ يكون استعمال الغاية في معنيين اللي بيناه بعد ما نعيد. زين، فإذا حملنا الذيل، هذه إلك، فإذا حملنا الذيل أنه هو الحكم الواقعي ونبني على أنه الحكم الواقعي مستمر إلى ما بعد الشك، كما ذكر البعض أنه الحكم الواقعي وهو حلية الشيء، فكل شيء هو حلال حلال حلال، حتى لو شككت ابني على حليته الواقعية. إذا بنينا على أنه هو الحكم الواقعي مستمر، فهذا يعني شنو؟ فهذا يعني استصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب استمرار الحكم الواقعي ما بعد الشك، وإن كان ماذا؟ وإن كان ببركة الحكم الظاهري. أما إذا حملنا الذيل، جاء أكرر ماكو شيء جديد، ها هاي كلها حسب تعبيرنا شنو؟ لملمة للموضوع حتى أدخل في المطلب الجديد. أما إذا حملنا الذيل، أي ذيل شيخنا؟ حتى إذا حملنا الذيل على أن الحكم الواقعي مستمر ما لم يلاقي النجاسة، حكم الواقعي مستمر ما لم يلاقي النجاسة، ما لم يلاقي النجاسة، هذا يفيد الاستصحاب أو لا يفيد الاستصحاب؟ الحكم الواقعي مستمر ما لم يلاقي النجاسة حتى شنو؟ تعلم أنه قد قذر، حتى تعلم أنه نجس. فالذيل الذيل يشتمل على حكم واقعي مستمر من البدو إلى المنتهى. هنا أكو استصحاب لو ماكو استصحاب؟ لا ماكو استصحاب، ماكو استصحاب. ليش؟ لأن شو يقول لك؟ أيها المكلف ابني على طهارة الشيء حتى تعلم أنه نجس، إذا ما تعلم نجس نفس الحكم الواقعي موجود، ماكو شيء آخر، فلا تفيد الاستصحاب، لا تفيد الاستصحاب. يجينا هذا السؤال، من أين نعلم، من أين نعلم أنه الصدر دار على الحكم الواقعي والذيل دار على الحكم الظاهري؟ هذا أمس بينا باعتبار أن الغاية حد المن للحكم، فالشك يكون حدا للحكم الواقعي، كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، إلى الشك. لما يأتي الشك الحكم الواقعي ينتهي أمدا، يصير حكم ظاهري. من أين؟ ببركة الغاية التي هي في الواقع ماذا؟ الغاية التي هي في الواقع حددت الموضوع وقيدته بعدم الشك. متى ما شككت يتغير الحكم الواقعي إلى حكم ظاهري، فيصير كل شيء نظيف أو كل شيء طاهر بعنوانه الأولي، بعنوانه الأولي لم يؤخذ فيه لا الجهالة. قال لك إذا لم تعلم، لا، كل شيء طاهر، كل شيء حلال، كل شيء شنو مولانا؟ نظيف. هاي كل شيء بما هو، لا أخذ قيد الجهل، لا أخذ قيد الشك، لا أخذ قيد الظن أبدا. فالحكم انصب على من؟ على الشيء بلحاظ واقعه فهو طاهر. فيصير الصدر يتعرض لمن؟ أحسنت، حكم الواقع. إجانا الشيخ الأنصاري قال قد يقال على أنه الغاية قيد للموضوع. قلنا إذا قيد للموضوع رح نقع في مشكلة استعمال اللفظ في أكثر من معنى اللي بينا. زين، يأتي بحث آخر، الشيخ الفاضل التوني رحمه الله قال نحن لابد أن نفصل في جريان الاستصحاب ما بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فنقول أن الاستصحاب يجري في هذه ولا يجري في تلك، ولا نقول بجريان الاستصحاب في كل الأحكام سواء كانت وضعية أو تكليفية. جناب المصنف يقول هذا الكلام وهذا التفصيل للفاضل التوني يستدعي أن نفصل ونفهم وندرس الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، شنو طبيعة الحكم الوضعي وشنو طبيعة الحكم التكليفي، وما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وما هي آثار الحكم الوضعي والآثار الحكم التكليفي. لابد أن نحقق هذا المطلب حتى نجي نشوف تفصيله في محله أو ليس في محله. فنذكر مقدمات. مقدمة الأولى هذه أننا بالوجدان نشعر أن الحكم التكليفي يختلف عن الحكم الوضعي، وذلك لما يقول المولى يحرم عليك الغصب، أفهم أن حرمة الغصب شيء ولا يصح المغصوب شيء آخر. لا يصح، يحرم عليك، يحرم عليك لبس المغصوب، هذا واضح يريد يتكلم عن من؟ عن حكم تكليفي. مرة يقول لا يصح الصلاة أو لا تصح الصلاة في المغصوب، شي يريد مو الحرمة والحرمة والحلية، يتكلم عن الصحة والفساد. أحسنت، بالوجدان نشعر هذا الفرق. هذه كمقدمة أولى. ثانيا أيضا نفهم بالوجدان أن الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي في موارد، ويتحد معه في موارد أخرى. معنى ذلك أن الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي يتفقان تارة ويختلفان ويفترقان أخرى. مثلا نقول من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا وحكمه القصاص. قتل النفس حرام وهو حكم تكليفي، والحكم القصاص حكم وضعي أو ثبوت الدية أو التعزير أو الحد. واضح المطلب؟ فقد يتفق حكم تكليفي مع حكم وضعي، وقد يختلف الحكم الوضعي شيء والحكم التكليفي شيء آخر. مثلا لما نقول أن طلوع الفجر سبب لوجوب الصلاة فيصير طلوع الفجر سبب لثبوت حكم تكليفيا، وتارة أخرى نقول أن طلوع الفجر يوجب أو يكون سببا لوجوب الصلاة بأن يكون الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب. هنا الشرطية وجوب الصلاة بمن شيخنا؟ الفجر الصادق، حكم وضعي. ولكن الحكم التكليفي وين؟ إذا تحقق هذا الشرط فيترتب عليك ماذا؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة حكم تكليفي، أما هذا الحكم التكليفي بماذا يقع به الامتثال أو كيف يمتثل، هذا يدخل في عالم شنو؟ الأحكام الوضعية. أحسنت أحسنت، هذه مقدمة أخرى. مقدمة ثالثة أن الحكم عموما لدى الشارع تارة يوصف بالتكليفي وتارة أخرى يوصف بالوضعي، ولا يجوز لنا أن نعتبر أحدهما حقيقي والآخر مجازي، لا، وإنما كلاهما حقيقيان. حكم الوضعي والحكم التكليفي أحكام حقيقية ولكن آثارها شروطها مناشئها تختلف، ولكن نفسها أحكام حقيقية. اعتبار وبعض الأحيان بعض الأعلام إيش قالوا؟ قال أن الحكم الوضعي حكم مجازي وليس حكم حقيقي. يقول لا، الحكم ينقسم إلى قسمين، وضعي وتكليفي، وكلاهما حقيقيين، وليس أحدهما مجازي والآخر ماذا؟ حقيقي. نعم، هاي نعم أريد أن أستدرك. شقول؟ نعم كلا الحكمين حقيقيين، كلا الحكمين حقيقيين، ولكن كل حكم إذا كان فيه طلب أو زجر هذا تكليفي، وكل حكم فيه اشتراط وتقيد هو حكم شنو مولانا؟ أحسنت. فأي خطاب يدل على الجزئية أو يدل على الشرطية أو يدل على المانعية هذا خطاب يحتوي على حكم وضعي، وكل خطاب فيه طلب أو زجر هذا حكم. فالفرق في من؟ الفرق في في طريقة الخطاب هو الذي يميز على أن هذا تكليفي أو وضعي، وإلا كلاهما حقيقيين. واضح هذا؟ جيد. يأتي سؤال أخير وهي المقدمة الرابعة، هل الأحكام الوضعية محددة بحد معين؟ 3، 4، 5، 10، كم واحدة؟ البعض قال 3، الأحكام الوضعية 3، الجزئية والمانعية والشرطية. جاء البعض زاد عليها ماذا؟ أقسام. قالوا الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة أيضا هذه من الأحكام الوضعية. بعضهم أضاف شيء آخر، قال أنه شرطية وسببية ومانعية والعلامية والغلبة. غلب والعلامية أيضا شنو؟ من الأحكام الوضعية. هسه هذه الإضافات وهذه الأفراد على أنها تدخل أو لا تدخل هذا بحثها قد يأتي، وقد ماذا؟ قد الشيخ يتجاهله. ولكن عموما هل الأحكام الوضعية محددة بحد معين أو لا؟ بعضهم أوصله إلى 5، بعضهم أوصله إلى 7، بعضهم أوصله إلى 10 أحكام وضعية، ولكن الشيخ يقول التفصيل الذي ذكره الشيخ التوني هل له وجه على أن نقول الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية فقط دون غيرها؟ هذا ما نحتاج إلى تحقيقه. نقرأ العبارة بمقدار أو نضعه إلى يوم غد، لأن كلها تقسيمات، كلها تقسيمات. نعم، ولا بأس. لا، هاي مقدمات، بعدنا ما دخلنا المطلب، المطلب بعدنا ما دخلنا إليه، أنه وجه التقسيم والتفصيل الذي ذكره الفاضل توني إلى الآن ما دخلنا فيه. هذا كله قال لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليفي. هذا مقدمة الأولى، أن الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية كما تلك مجعولة، هذه أيضا مجعولة أو منتزع عنه وتابع له في الجعل، أو نقول أن الأحكام الوضعية هي أحكام منتزعة وليست شنو؟ وليست مجعولة من قبل الشارع. هذا أيضا في النظرية، أن الأحكام الوضعية الفرق بينها وبين التكليفي أن التكليفي المولى يباشر بوضعها وجعلها، أما الأحكام الوضعية تنتزع، تنتزع ممن؟ من الحكم التكليفي. يعني المولى لما يقول لك شيء، مولى يقول صلي في مباح، صلي في مكان مباح، ينتزع منه أن الصلاة في المغصوب باطلة، يصير حكم وضعي منتزع من من؟ من الحكم التكليفي. إذن المولى لا يتكفل في بيان الأحكام الوضعية مباشرة، وإنما يتكفل بيان الأحكام التكليفية وتنتزع منها أحكام. شنو مولانا؟
آه.
أنه حكم مستقل بجعلك التكليف، هذا الاحتواء الأول، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل، احتمال ثاني، أو فيه تفصيل، أو فيه تفصيل على أنه نعم بعضها كذا وبعضها كذا، حتى يظهر. يقول لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع حتى يظهر حال ما ذكرها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل، فنقول وبالله الاستعانة. فتبحث طويل راح ندخل إلى أنه طبيعة الحكم التكليفي وطبيعة الحكم الوضعي، وما هي صفات هذا، وما هي مشخصات ذلك، وما هي النتائج والآثار. هذا كله سيدخل فيه الشيخ، وهو بحث دسم، بحث دسم إن شاء الله تعالى نبدأه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.